الحمد لله مكرمنا بحبيبه المختار وإشراق الضياء وسطوع الأنوار، اللهم صل وسلم في كل لمحة ونفس في كل ليل ونهار على عبدك الهادي إليك وحبيبك الدال عليك سيدنا محمد المجتبى المختار، وصلي معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك وعلى منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الأخيار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وبعد، فإننا في ذكر رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهينا إلى ذكر سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتقدم معنا من أخباره وما أرسله به النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، وأشرنا إلى أن له مواقف في السيرة الكريمة عليه رضوان الله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه سرية إلى مكة لتخليص جثة سيدنا خبيب من الخشبة التي نصبوه فيها، وذلك أن سيدنا خبيب أحد الثلاثة الذين أسروهم من بعد مقتل جماعتهم، فأوثقوهم بعد أن كانوا وعدوهم وعاهدوهم أن لا يغدروا بهم، فغدروا بهم وباعوهم إلى بعض الأسر بمكة الذين قد قتل منهم على أيديهم بعض أهلهم المشركين في بدر، فباعوا خبيب بن عدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الأسرة التي كان قتل قريبهم، فحبسوه عندهم في مكة ليخرج أيام الشهر الحرام، فلما دخل شهر صفر أخرجوه من حدود الحرم ليقتلوه، وكان تقول أم البيت الذي أسروه فيه: ما رأيت أسيرا مثل خبيب، إني لأراه يأكل من قطف عنب وما بمكة من قطف عنب قط، ولكنه رزق رزقه الله خبيبا. فلما جاء وقت إخراجه لقتله طلب منهم موسى يستحد بها فأعطوه، وبينما حمل الموسى ليستحد إذا بطفل لهم يبكي لم ينتبه إليه أحد، فأخذه سيدنا خبيب ووضعه على حجره، وجاءت لفتة من أم الدار وإذا بطفلها فوق رجل خبيب والموسى بيده، وتعرف أنه عارف أنهم سيقتلونه وأنه يمكن أن ينتقم منهم يقتل الصبي الآن وهو قد مقتول على طول، فارتاعت لذلك فأحس بها، قال: لعلك خفت على طفلك، إنما بكى وليس عنده أحد فسكته وطمنته، إن أصحاب محمد لا نغدر. نحن ربانا ابن عبد الله ما نقتل الأطفال والصبيان ولا نغدر بالهم، الله أكبر، إن أصحاب محمد لا نغدر. فلما خرجوا به تقدم إليه أبو سفيان يقول: يا خبيب تصدقني، أتحب أنك الآن في أهلك وولدك آمن ومحمد مكانك نقتله بدلك؟ لا والله، ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي ورسول الله تصيبه شوكة في رجله في موضعه الذي هو فيه، فهل لي أن أقتل ولا أن تصيب رجل رسول الله شوكة؟ قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم استأذنهم قبل القتل أن يصلي ركعتين، فكان أول من سن ركعتي القتل سنة القتل. من يقتل ينبغي وهو مسلم ينبغي أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل. فخففهما وقال: لولا أن تظنوا أن بي جزع من الموت لطولتهما. ثم قتلوه وصلبوه على خشبة وأبقوه أياما. هو التفت قال: يا ربي ما في القوم أحد يبلغ مني السلام إلى نبيك محمد، فأبلغ نبيك عني السلام. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بالخبر ورد السلام على سيدنا خبيب وهو في مكة، وهو في المدينة المنورة. رفع يقول لك، قالوا: من هذا؟ قال: هذا خبيب يسلم علي في مكة، تقتله الآن قريش. فلما صلبوه وضعوه لشهادته لم يتغير شيء منه ولم ينتن نياده، وبقي مصلوبا على خشبة. فبعث النبي سيدنا عمرو بن أمية من أجل يخرجه من الخشبة ومن هذا الصلب الرام. فتوجه، لا إله، قال سيدنا عمر: فجيت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون. فعلي بعض المراقبين والحرس، فترقب وقت نومهم وغفلتهم، وجاء وهو خائف أن ينتبه أحد إليه، وصعد إلى الخشبة التي عليها سيدنا خبيب. يقول عليه رضوان الله تعالى ورحمته: فرقيت، أي صعدت على تلك الخشبة. الله. فحللت، حللت القيود. قال: فوقع علي رضوان إلى الأرض، فاشتددت غير بعيد، رحت شرت أنهم بيحسون الصوت ويجيون. ثم التفت وإذا به ما أحد أحسبه ولا أحد انتبه منه، ولا أثر لخبيب ولا لخشبته. الآن بنفسي أخرجت من هذا المكان، وقع هذا ولا أثر لا للخشبة ولا لخبيب، رفعه الله إليه. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سرية وحده، راح إنسان واحد سرية كاملة، وقام بالمهمة وأخرج خلص سيدنا خبيب من هذه الخشبة. فكم عانى صلى الله عليه وسلم، وكم صبر على قومه وعلى الحوادث التي تحدث من حواليه، وهو حامل لهم رحمة الإيصال إلى الله والدلالة على الله والوصل بالرحمن وسلوك طريق الجنان. الله الله. ومرة أخرى يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى مكة ومعه واحد، سلمة بن أسلم بن حريش وعمر بن أمية. سيدنا عمر بن أمية، وبسبب إرسالهم في هذه المرة ما كانت أيضا تحيك قريش من العداوة وتفكيرهم مرة بعد أخرى بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لو همت كل أمة برسولهم ليأخذوه. فكروا عدد من التفكيرات في قتل الأيام كان عندهم بمكة وبعد هجرته، وفي أنواع وفي عدد من الغزوات، وهم هناك أيضا جالسين. يقول أبو سفيان في نفر من قريش: ألا أحد يغتال محمدا فيدرك ثارنا؟ فجاء واحد أعرابي يقول لهم: فإنه يمشي في الأسواق ويدور في الشوارع وحده دون حرج، يعني قتله سهل. كيف قتله سهل؟ والله يعصمكم من الناس، لكن في ظاهر الأمر ده قتله سهل. وهذا الذي حصل كثير ممن بعده، شاهد أصحابه وعد تابعين إلى أوقاتنا. فيرى أن قتلهم سهل ويقتلهم، فلا يتمكن من يأتيهم من القرب منهم. لا إله إلا الله. يقول الله، جاء له أعرابي قال يا أبا سفيان إني أجمع الرجال قلبا وأشده بطشا وأسرعه شدا، فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله. محمد ده ليهمك، بنأخذ الثار لك منه، هو معي خنجر مثل خافية النسر وسوره، ثم أخذ في عير وأسبق القوم عدوان، فإني هاد بالطريق خريت لمهارة في معرفة الطرق والسبل والمدينة. قال له أنت صاحبنا، إذن أدمت بهذه الأوصاف أنت صاحبنا، إيش تريد؟ وأعطاه بعيرا ونفقه. قال اطوي أمرك، فإني لا آمن يسمع هذا حد فينميه إلى محمد بيلغون الخبر. قال له العربي لا يعلم بأحد، اطمئن أنا بسبق كل الذي بيمشون من مكة إلى المدينة بسبقهم كلهم، بجي قبل. فخرج ليل وسار على راحلته خمسا، وقطع مسافة 8 أيام في 5 ليالي، قصر 3 أيام. لو حد خرج عاد وبغى 3 أيام حتى يصل إلى المدينة، جرى حتى قطعها صبح ظهر الحرة صبح سادسة، قبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قايل يتوجه إلى بني عبد الأشهل من الأنصار، خرج يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل، أقل راحلته ثم أقبل يؤم رسول، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتله. فوجده في جماعة من أصحابه الكرام يتحدث في مسجده، فلما أقبل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحابه إن هذا الرجل يريد غدرا، والله تعالى حائل بينه وبين ما يريد. وقف قال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال فذهبت ودخلت وأحني على رأس النبي كأنه يسار وكأني بأكلمه سر، يعني بغمزه بكلمه في بسر في أذنه، وحنيت كذا مشان عنده الخنجر هنا فبيطعنه به. قال سيدنا وسيد بن حضير رأى هذا، نحن مسكوا جبده قال تنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظهر الخنجر حقه. شلوا جروا بداخلة إزاره شده إليه جذبه، وإذا قال يا رسول الله هذا غادر، شوف إيش عنده. وسقط في يد العرابي خلاص، عرف أنه وبالحين الجريمة متلبس بها وقدام الحبيب وتحت هذا السلطان وإيش بيصلح. قال لي دمي يا محمد، دمي يا محمد دمي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به. قال العربي فأنا آمن إذا أخبرتك بالصدق، أنا آمن. قال له فأنت آمن. شو جاب يقتله؟ قال فأنت آمن، أحكي بالصدق ونأمنك. ما أعجبه أعجبه وما أكثر ما عاناه صلى الله عليه وسلم، ما حد يعاني مثله سبحان الله. قال أبو سفيان كذا وأعطانا كذا وعدنا كذا وجاب الخبر. قال صدقت في هذا. قال أسيد خذوا عندك خلوه معك أحسن إليه. مجرم يقتل، ولكن هكذا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. من دل المتحدثين عن حقوق الإنسان الكذابين. دعابه بالغد جاء في اليوم الثاني قال له صلى الله عليه وسلم قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خير لك من ذلك شيء أحسن لك من هذا. قال ما هو؟ إيش أحسن لي؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شوف همته ونهمته بينقذه من النار يعني ولا بيقتلك جاوب بيقتلك ها وتعرض لغضب الله الأكبر وأنت تريد تنقله من السخط إلى الرضوان وبغت له الجنة. إيش القلب ذا؟ إيش القلب ذا؟ قلب من هذا ومن صلى الله عليه وسلم؟ قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله. والله يا محمد ما كنت أفرك طول عمري ما فزعت من أحد ولا أخاف من أحد، ما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي من حين ما وقع نظري عليك، ثم اطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان، ما أحد داري ولا شي خبر في المنطقة كلها، وتشوف أنا تقول هذا جاء لغدر. فعرفت أنك ممنوع محفوظ محروس يعني من قبل الله، وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. جماعة ذولي أرسلون إليكم ما للشيطان وما للخير ما هو ما للحق. فجعل النبي تبسم وأقام أيام تفقه في الدين ودخل في سلك المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلم. ثم استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده وذهب لشان في إيمانه وإسلامه ولم يعلم بعد ذلك خبره. الله أكبر. فبسبب هذا بعث النبي عمر بن أمية الضمري ومعه سلمة بن أسلم بن حريش إلى مكة وقال ائت يا أبا سفيان فإن تمكنتما منه أصبتما منه غرة فاقتله ليقيم الأمر والسبب. وهو يعلم أن الله سيبقي وسيسلم. فخرجوا. يقول سيدنا عمر خرجت أنا وصاحبي حتى أطينا بطن ياجيج خلاص جنب المكة، قيدنا بعيرنا. قلت لصاحبي يا عمر هل لك في أن تأتي مكة فتطوف بالبيت سبعا؟ يقول قال لي صاحبي هذا يقول لسيدنا عمر تطوب البيت سبعا تصلي ركعتين. قلت له اسمع يا سلام إني أعرف بمكة من الفرس الأبلك، وإنهم إن رأوني عرفوني، وأنا أعرف بأهل مكة أنهم إذا أمسوا تضجعوا بأفنيتهم، فاتركهم حتى نأدي مهمتنا ولا تدخلنا. قال فأبى أن يطيعني وألح عليه صاحبه إلا ندخل ونطوف. كشف القضية كلها وانتهم العد قدروا على شيء. دخل قال فأتينا مكة طفنا سبعا وصلنا ركعتين. لما خرجت قال لقيني معاوية بن أبي سفيان عرفني. قال عمر بن أمية؟ فأخبر أباه فنذر بنا أهل مكة. قال ما جاء عمر بخيش لي عمر يعرفونه، كان رجل فاتك في الجاهلية من أول فاتك رجل، ولا اللي جابوا ذا الحين ونحن هم دارين بنفسهم بتصلحوا اسمه كذبوا وغدروا كثير وخيانة كبيرة دارين بنفسهم. قالوا الحين اللي جابوا هذا اللي بيجي له لابد بياخذ ثار بينتقم لحد منا من فحشد أهل مكة وتجمعوا. قال عمرو قلت لك شوف فضحتنا احنا الحين فكيته وفوت علينا الفرصة هيا النجاة تعال يا سلمة وانا وياك هيا خلاص ما عاد لها شيء لأنه ما بنقدر على القوم نذروا بنا. قال وخربنا فخرجوا في طلبهم وطلعنا قال في جبل، ولما أصعدنا في الجبل دخلت غار بتنا فيه وقد أخذنا حجارة رضمناها دوننا كما فتغيبت عنهم حتى أصبحت. وباتوا يطلبون في الجبل، وعم الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا، ما جاءوا على كهل. وبينما نحن في الغار قلت لسلمة: واحد أقبل في الضحوة اسمه عبيد الله بن مالك التيمي كان يأخذ حشيش لفرس معه، فأقبل عليهم يقول لصاحبه: إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة وقد أقصروا عنا. فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا. قال: فخرجت إليه فطعنته طعنة تحت بخنجري وسقطت. صاح صيحة أسمع أهل مكة، فأقبلوا بعد تفرقهم ودخلت الغار. قلت صاحبي: لا تحرك، جلس كن ساكن، خلوا يقضي الله في أمرنا ما شاء الأمر. فأقبلوا حتى أتوا عبد الله بن مالك آخر رمق. قلوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية. مات وغلبه الموت. بيقولوا له: فين وين حصلته وين مكانه؟ مات الرجل، ما عاد من دون ما يدلهم على مكانه ولا يخبرهم. فما أدركوا منه، ما استطاع أن يخبرهم بمكانهم. ما قال أبو سفيان: قد علمنا لم يأتي عمرو لخير، هذا اللي جابه هذا. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا لأنه كان بآخر رمق، وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم، حملوه، لبثنا ليلتين في مكاننا. قلت لصاحبي: أمهلني وتنحى عني، فإن خشيت شيئا فانجو إلى بعيرك وقعد عليه وقدم وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر ودعني، فإني عالم بالمدينة وطرقها وتربنا بالحقك الروح. قال: فانطلق صاحبي البعير ركبه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر. قالوا: أقبلت من بعده حتى أشرفت على الغميم، غميم ضجنان قريب من المدينة، فدخلت في غار فيه معي فرسي وأسهم وخنجر. بينما أنا فيه إذ أقبل رجل من بني بكر من بني الديل أعور طويل يسوق غنم معزة من المشركين المحاربين، فدخل علي الغار. قال: من الرجل؟ قلت: من بني بكر. قال: وأنا من بني بكر. ولما اتقع على عقيرته وقد يترنم كما عادته له، أهل الغفلة يحبون نشر الكلام والأبيات اللي فيها الغفلة، وأهل الأحزاب كل واحد على حزبه يترنم، وأهل المعاداة لأحد يترنمون. قال، رفع عقيرته يتغنى يقول: لست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. فما يفعلون هؤلاء فيما ينشرون من لا إله إلا الله؟ يعني قلت في نفسي: والله لأرجو أن أقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته، ثم خرجت حتى هبطت. لما أسهلت بي الطريق إذا رجلان بعثتهما قريش تجسسان الأخبار حول القوة وتستأثرا، فأبى أحدهما. قال: لا. فرميت فقتلته. لما رأى ذلك الآخر استأثر، قال: بس بس بس، فشددت وثاقا وأقبلت به ودخل المدينة. فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون، سمعوا أشياخهم يقولون: هذا عمر. فاشتد الصبيان للنبي صلى الله عليه وسلم يجرون إليه، فأخبروا قالوا: عمر بن أمية وصل يا رسول الله، دمري لي أرسلته. فأتيت بالرجل قد ربطت إبهامي ببتر قوسي، فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يضحك بس يقول: ايش عملت بالرجل؟ قال: صاحبه قتلته وهذا ارضي بالاستئثار. وهم لا اله الا الله. وكان قد قدم سلمه الى المدينه واخبر النبي قبل قدوم سيدنا عمر بثلاثه ايام، وكان هذا بعده بثلاثه ايام وصل المدينه ودخل. رضي الله عن عمر بن اميه يقول ابن سعد: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب لعن الله يدعو إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، كما حمل الكتاب للنجاشي حمله أيضاً إلى مسيلمة الكذاب، فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه يذكر فيه قال أنا نبي وأنت نبي مثلك، وعلينا أن نتقاسم الأرض نص لي ونص لك. وقال الأرض نصف، قال نصف لنا ونصف لبني هاشم، ولكن بني هاشم قوم يعتدون. فكتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، هو لأنه كتب من مسيلمة النبي إلى محمد النبي، ويقول أما بعد فإن الأرض بيني وبينكم. فكتب لي رسول الله من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله، يرث لا حق بني هاشم ولا حق مسيلمة الكذاب وجماعته بني، لا لا، أرض لله يرثها من يشاء، فالعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. وقال بلغني كتابك الكذب والافتراء على الله، وإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. بعث بهم مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام، أرسله إلى مسيلمة الكذاب، وهكذا حتى قتل بعد ذلك مسيلمة في عهد أبي بكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في سرية أكيدر دوما يسمونها سرية، بعث سيدنا خالد بن الوليد فمت إلى أكيدر، وقال لخالد بن الوليد إن ظفرت بأكيدر فلا تقتله وأتي به إلي، فإن أبى فاقتلوه. طوعهم استأثر أكيدر وامتنع حسان أخوه فقاتل حتى قتل، واستلب قبا كان عليه ديباج مخوص بالذهب، أخذه سيدنا خالد بعث به للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية، هذا كان معه يتقدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ورد عليه فيقول سيدنا أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رأينا قبا حسان أخي وكيدر حين قدم به رسول الله، جاء المسلمون يلتمسونه بأيديهم يتعجبون منه، قال صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا، فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. الديباج المخوص بالذهب قال المناديل اللي يمسع بها وجه سيدنا سعد في الجنة سعد بن معاذ أحسن من هذا وأفخر، أعظم، الله أكبر، بل جاء في الخبر لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من أهل جنتك. لا إله إلا الله. وجاء في مسند أبي داود الطيالسي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن عمر بن أمية والده قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عمرو بن أمية الضمري وهو يسوم بمرط في السوق يبيع ويشتري، قال ما تصنع يا عمرو؟ قال اشتري هذا فأتصدق به. قال فأنت إذن؟ قال ثم مضى ثم رجع، فقال يا عمر ما صنع المرط؟ قال اشتريته فتصدقت به. قال على من؟ قال على الرقيقة. قال ومن رقيقة؟ قال امرأتي. قال تصدقت به على امرأتك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتمهن من شيء فهو لكم صدقة. قال يا عمر لا تكذب على رسول الله. والله، قال والله لا أفارقك حتى تأتي عائشة فتسألها، روح. قال النبي كذا ولا لا؟ فانطلق حتى دخل على عائشة قال لها عمر، فلما جاءها ناداها من وراء الحجر يا أمتاه، قالت لبيك مالك؟ قال هذا عمر يقول لي لا تكذب على رسول الله، نشدتك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتمهن يعني نساؤكم من شيء فهو لكم صدقة؟ قالت اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم. سيدنا عمر يحب المسائل القوية الخطيرة أن يثبتها ويبرزها ويظهرها. فقالوا يعني بتكذب على النبي؟ تقول ايه مش هنثبت ما قالوا يعلمها الناس. قالوا ما فارقك حتى تذهب هناك، لا عندهم المؤمنين عايشة، هي سمعته يقول هذا الكلام. قال لها هي اذهب. فنادوها من الحجرة وقالوا قال هذا عمر يقول إني لا تكذب، هل سمعتي النبي يقول؟ قال شتك بالله. قالت اللهم نعم اللهم، قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى حتى ما تضع في امرأتك، إنه كله صدق. وكما جاء عن ابن مسعود أن امرأته أرادت أن تتصدق وقال لها سيدنا عبد الله ما دمت أنا الآن فقير ما عندنا القوت ولدك أنا وولدك، ولا من تصدقت عليه تصدقي علينا. قالت حتى أسأل رسول الله زوجي ولدي كيف تصدق عليكم تصدق على واحد ثاني فقير؟ قال نحن ما نجد طعام، فأفضل لا تتصدقين علينا. فذهبت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالوا زينب. قال أي الزيانب؟ قالوا امرأة عبد الله. قال ما عندك؟ قالت إني خرجت صدقة فزعم عبد الله تعني ابن مسعود أنه وولده أولى من صدقتهم. قال صدق عبد الله، هو وولده أولى من تصدقتهم. رجعت قالت النبي قال لها قد خد فتصدقت على زوجها وولدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. يروى الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير عن عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى آذاهم حر الشمس وبدأ بركعتين ثم قام فصلى. هكذا جاءت في مروياته، كذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضي الله تعالى يقول عمرو بن أمية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ولم يستيقظوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالركعتين أي سنة الصبح فركعهما ثم أقام الصلاة فصلى. وقصته مشهورة في رجوعهم من تبوك. وقال إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون سنة لمن بعدكم، وكان قد وكل سيدنا بلال ليقيمهم فقال أنا أحرسكم وأصوبكم للفجر. قالوا أنت يعني إنك بتنام. وصار يدور في الجيش وثبات ثم قريب الفجر جلس إلى أسند ظهره إلى الراحلة مستقبل محل الإشراق من أجل يرى ضوء الفجر. ولا عاد حد استيقظ منهم كلهم. جاء عنه أيضا في سنن أبي داود نفس الحديث يقول كنا مع وسلم في بعض الفارف ونام، فعن صبح تطلعت الشمس استيقظ الله وسلم قال تنحوا عن هذا المكان، سار إلى مكان آخر، أمر بلال فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره رؤية عمرو بن أمية الضمري للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الخفين وعلى العمامة، وجاء أيضا في صحيح البخاري. وجاء أيضا عن عمرو بن أمية يقول يا رسول الله أرسل راحلتي وأتوكل، أو قال قيدها وتوكل، هذا في رواية الحاكم المستدرك. وهكذا جاء في السنة الكبرى للنسائي عن سيدنا عمرو بن أمية الضمري قال قدمت على صلى الله عليه وسلم من سفر فجيت كلمته قال انتظر الغداء يا أبا أمية، قلت إني صائم، قال أدن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة عليه رضوان الله. وجاء في مناقب سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه كان يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤون الحرب هذه والإتيان بالأخبار لما علم من صفاته. كان يرسل عمرو بن أمية الضمري في أموره لأنه كان من رجال النجدة، له أفعال حسنة وآثار محمودة عليه الرضوان، وكذلك كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلفاء الراشدين وفي أمانته ونصحه لعموم المؤمنين. يقول الطبري في تاريخ رسول الملوك أن قريش كان من أسن منهم مولعا بأكل الخزيرة، وإني كنت أتعشى مع عثمان خزيرا من طبخ من أجود ما رأيت قط، فيها بطون الغنم ودمها اللبن والسمن. قال عثمان: كيف ترى هذا الطعام؟ قلت: هذا أطيب ما أكلت قط. قال: يرحم الله ابن الخطاب، أكلت معه هذه الخزيرة. أكلت معه هذه الخزيرة قط؟ هل قد أكلت معه مثل هذا؟ قلت: نعم، فكادت اللقمة تفرث في يدي حين أهوي بها إلى فمي وليس فيها لحم، وكان أدمها السمن ولا لبن فيها يختلف عنه. قال عثمان: صدقت، إن عمر رضي الله عنه أتعب والله من تبع أثره، وإنه كان يطلب الله بثنه عن هذه الأمور، يعني يريد الرتبة العلية وقوة المرافقة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. الله أكبر. ويقول سيدنا عثمان: أما والله ما أكله من مال المسلمين، ولكني أكله من مالي، يعني ما أدخل في هذا الطعام الذي أكله شيئا من بيت المال قط. سيدنا عثمان يقول: وأنت تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة، ولم أزل أكل من الطعام مالا، وقد بلغته سنا، فأحب الطعام إلي ألينه، ولا أعلم لأحد علي في ذلك تابعه، كله من حر ماله يتحرز أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين. ولم يزل سيدنا عمرو بن أمية عليه الرضوان حتى توفي سنة 60 أو قبلها بقليل بالمدينة المنورة عليه رضوان الله، وجمعنا به في دار الكرامة، وجزى رسوله وجزاهم عنا خير ما جزاء المحسنين والخادمين والناصرين للحق والدين، واجعلنا وياكم من أنصار هذا المصطفى والقائمين بخدمة رسالته وشريعته وملته وسنته ودينه وأمته وخدمة آل بيته وصحابته وخدمة ما جاء به عن الله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله تعالى. اللهم اجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل ذلك، سالكنا أشرف المسالك يا ربنا، وأحسن لنا خاتمة أيام دورتنا وخاتمة أيام عامنا وسنتنا بخاتمة حسنة تكتب فيها الفرج للمسلمين والغياث للمسلمين، وتثبتنا بها في ديوان من ترتضيهم لنصرة النبي الأمين. سيدنا وإلهنا، أحسن لنا خاتمة هذا العام وخاتمة هذه الدورة بنظرة من عندك ربانية تصلح بها قلوبنا وتنجينا بها عن شوبنا وتغفر بها جميع ذنوبنا وتكشف بها عنا وعن الأمة جميع كروبنا. يا حي يا قيوم، اجعل العام المقبل من أبرك الأعوام علينا وعلى أهل الإسلام، وادفع كيد الكفرة اللئام والمذين الطعام والذين يؤذون الأنام والذين يعتدون على الخلق ويمكرون، وأنت خير الماكرين، فادفع عنا مكرهم وشرهم وضرهم، وأحيي فينا حقائق السنة النبوية، واجمع قلوب الأمة المحمدية على المحبة والأخوة فيك وعلى عمل ما يرضيك، ونزهنا عن المعايب والشوائب، وارفعنا علي المراتب برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.